أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي كان الكلام وما زال كما تعلمون في القواعد الرجالية اليوم ندخل في موضوع جديد بس عندي ملحوظة بلحاظ الدرس الماضي الدرس الماضي ماذا قلنا؟ قلنا بأن الشيخ الحر العاملي رحمه الله تعالى ذكر رواية عن كتاب محاسن البرقي رضوان الله تعالى عليه ونحن نعلم أن بين الشيخ الحر العاملي رحمه الله وبين الشيخ الأقدم أحمد بن محمد بن خالد البرقي رحمه الله تعالى مدة زمنية متطاولة تقريبا قدرناها كم سنة؟ 800 سنة فكيف روى الشيخ الحر رحمه الله تعالى عن الشيخ البرقي رحمه الله تعالى قلنا لابد أن نرجع إلى ماذا؟ إلى طرق الشيخ الحر العاملي رحمه الله إلى الشيخ الطوسي رحمه الله وننطلق من طريق الشيخ الطوسي عليه الرحمة إلى الشيخ البرقي عليه الرحمة ثم وصلنا إلى نتيجة حاصلها أن الطريق صحيح أكو عبارة نسيت أن أقرأها للشيخ صاحب الوسائل للشيخ الحر العاملي رحمه الله نسيت أن أقرأ أكو عبارة يقول فيها أنه لما ذكر هذه الطرق لا من باب الاعتماد عليها وإنما قال من باب التبرك عليكم السلام ورحمة الله يقول لأن هذه الكتب مشهورة ومعروفة والطرق كذلك معمول بها فأنقل لك عبارته حتى تعرف منهجه في نقل الروايات انظر ماذا قال في بيان بعض الطرق التي نروي بها الكتب المذكورة عن مؤلفيها ذكرنا احنا في ذاك الدرس ذكر أسماء المؤلفين الكبار الطرق مالتهم ليش ذكرها في كتابه وسائل الشيعة قال وإنما ذكرنا ذلك تيمنا وتبركا باتصال السلسلة بأصحاب العصمة عليهم السلام لا لتوقف العمل عليه يقول عملي لا يتوقف على هذه السلسلة لماذا؟ لتواتر الكتب وقيام القرائن على صحتها وثبوتها يقول يعني لا يختلف اثنان في أن هذا الكافي هو علما للشيخ الكليني رحمه الله وأن كتاب علل الشرائع وكتاب الخصال وكتاب معاني الأخبار وكتاب كمال الدين وإلى آخره هي الشيخ الصدوق رحمه الله يقول لا خلاف في ذلك يقول هاي الكتب مشهورة حتى كتاب مثلا قرب الإسناد حتى كتاب مثلا أنه المحاسن اللي هو محل البحث كان يقول هاي الكتب مشهورة بأنها تنسب لأصحابها طرقي إلى أصحاب الكتب تيمنا وتبركا جيد هاي عبارة نسيت أن أقرأها في الدرس الماضي الآن ندخل في درس اليوم درس اليوم هو طرق إثبات وثاقة الراوي بما أن الشيخ الأستاذ حفظه الله تعالى يعمل على أي منهجية منهجية أن خبر الثقة حجة إذن لابد أن يثبت أن هذا الراوي ثقة أو ليس ثقة فإذا ثبتت وثاقة جميع الرواة فالرواية إما صحيحة وإما موثقة فيعمل على طبقها وإذا لم تثبت وثاقة بعض الرواة أو راوي واحد إذا ما ثبتت وثاقته فمعناها الرواية ضعيفة فلا يعمل بها هذا المسلك المتأخر المسلك الموجود حاليا تقريبا فد 80% 85% من الفقهاء من العلماء يعملون على هذا المسلك كما قلت لكم بأن مسألة تحريك علم الرجال ظهرت في زمن المقدس الأردبيلي عليه الرحمة والرضوان ثم سكنت وأعادها السيد الخوئي رحمه الله. أما عموم الطائفة قديما وحديثا كانوا يعملون بالأخبار المشهورة نظرا إلى شهرتها. جيد. الآن مدرسة السيد الخوئي رحمه الله تلامذته وتلامذته وتلامذته يعملون على هذا المنوال، الرواية الصحيحة الموثقة يعملون بها، الرواية الضعيفة لا يعملون بها. إذن لابد أن نعرف الرواة الثقات. كيف نعرف هذا ثقة أو هذا مو ثقة؟ ما هي الطرق في إثبات أن الرواة ثقات أو ليسوا ثقات؟ قال الشيخ الأستاذ حفظه الله تعالى: طرق إثبات وثاقة الراوي. وفي مجال بحثنا عن النقطة الأولى، هاي النقطة الأولى طرق إثبات وثاقة الراوي، نقول ذكرت عدة طرق لإثبات وثاقة الراوي، أنهاها الوحيد البهبهاني رحمه الله تعالى إلى 39 طريقا. الظاهر هنا أكو اشتباه، لأنني راجعت كتاب الفوائد الرجالية للوحيد البهبهاني رحمه الله تعالى، ذكر 49 مو 39، ذكر 49 طريق. وأكو طرق أخرى، يعني الطرق تجاوزت 50، طرق إثبات وثاقة الراوي تجاوزت 50. شنو طريقتي؟ الطرق التي ذكرها الشيخ حفظه الله تعالى تقريبا 8 طرق في باب التوثيقات الخاصة، وكم طريق من باب التوثيقات العامة، نذكرهن ونطبق عبارتهن ونخلص. ورا ما نخلص منهن نرجع لمن؟ نرجع لكتاب الفوائد الرجالية للوحيد البهبهاني رحمه الله على مود نذكر جميع الطرق. يعني في الدرس واحد نخصص علما للطرق الغير مذكورة، وين؟ للطرق الغير مذكورة في هذا الكتاب، حتى تصير الفائدة ماذا؟ تصير الفائدة أوسع. قال: أنهاها الوحيد البهبهاني رحمه الله إلى 39 طريقا. إذا تلي الصحيح تقول حسب المراجعة، فإنه ذكر في كتاب الفوائد الرجالية 49 طريقا، والله العالم. نتعرض إلى المهم منها، يقول بس المهم أنا راح أتعرض له، أما غير المهم ما أتعرض له. أول شيء أريد أميز لك بين طريق إثبات الرواة الخاص وطريق إثبات الرواة العام. الطريق الخاص في إثبات وثاقة الرواة يعني أن فلانا ثقة، فلان بخصوصه ثقة، هذا سموه طريق الطريق الخاص لأنه مختص بفلان. يعني شلون أعرف أن زرارة ثقة أو ليس ثقة؟ مثلا النجاشي رحمه الله تعالى وثقه بالخصوص، الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى وثقه بالخصوص، وثقوا زرارة ابن أعين وثقوه بالخصوص باسمه وبعنوانه فهو ثقة. أكو توثيق يسموه توثيق عام، يعني التوثيق الخاص ذكرت لك مثال واحد. أكو توثيق يسموه التوثيق العام. التوثيق العام شنو؟ كل من ورد اسمه في تفسير علي ابن إبراهيم القمي وكان من أصحابنا، يعني مو من المخالفين، كان من الإمامية، فهو ثقة. هاي مو بالخصوص، هاي بغض النظر عن اسم فلان وفلان، هاي قاعدة. كل من ورد اسمه في تفسير علي ابن إبراهيم القمي فهو ثقة، كما هو رأي السيد الخوئي رحمه الله. فش يصير النتيجة؟ ماكو اسم خاص وإنما ماكو قاعدة. فنبحث في تفسير علي ابن إبراهيم القمي من أجل أن نجد من ذكر اسمه من أصحابنا، رأسا شو نسجله؟ من جملة الثقات، نسجله من جملة الثقات. فهنا الشيخ الأستاذ حفظه الله قسم قسمين: التوثيقات الخاصة والتوثيقات العامة. الطريق الأول للتوثيقات الخاصة هو أن الإمام المعصوم عليه السلام يوثق رجلا بعينه، هذا أعلى درجات التوثيق. بعد أن الإمام المعصوم عليه السلام يوثق رجلا بعينه، فلان ثقة، أو جملة تساوي عبارة توثيق. لذلك قال: أولا نص أحد المعصومين، هذا الطريق الأول. قال: إذا نص المعصوم عليه السلام على وثاقة راو معين فلا إشكال في ثبوت الوثاقة بذلك، بل لا كلام أصلا. إذا إمام معصوم عليه السلام وثق رجلا من أصحابه، جيد، أين نجد ما يدل على توثيق الإمام المعصوم عليه السلام إلى بعض أصحابه؟ المصدر الأساسي هو كتاب اختيار معرفة الرجال الذي نعبر عنه برجال الكشي، وقلنا في درس الماضي أن أصل رجال الكشي يعني كتاب معرفة الرجال مفقود ما موجود، وإنما الذي وصل إلينا هو مختصره. مختصره الشيخ الطوسي رحمه الله اطلع على كتاب رجال الكشي فوجده مطولا فاختار منه ماذا؟ فاختار منه البعض فسماه اختيار معرفة الرجال. فالأصل مفقود والمختصر موجود، فالذي وصل إلينا ما اختاره الشيخ الطوسي رحمه الله من رجال الشيخ الكشي رحمه الله تعالى. مع ذلك ففوائده كثيرة. من ضمن فوائده أن الإمام المعصوم عليه السلام لما يوثق بعض أصحابه الذي نقل تلك التوثيقات الخاصة من أهل البيت عليهم السلام بلحاظ أصحابهم هو الشيخ الكشي رحمه الله، هو الذي نقل لنا ذلك. لأن الشيخ الكشي رحمه الله شنو وظيفته؟ مو مثل الشيخ الطوسي في كتابه الرجال يذكر طبقات أصحاب الأئمة عليهم السلام، كلا، ولا مثل الشيخ الطوسي رحمه الله في الفهرست أو الشيخ النجاشي رحمه الله في رجاله، فإنهم يدونون ويترجمون أصحاب المصنفات أصحاب المؤلفات ويوثقون ويضعفون، كلا، ليس هكذا، وإنما هو ذكر ما وصل إليه من أخبار الرجال. يعني هو يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان أن الإمام الصادق عليه السلام قال لزرارة كذا، أو حدثني فلان عن فلان عن فلان عن الفضل ابن شاذان سئل عن الزهاد الثمانية فقال فلان وفلان وفلان إلى آخره. هو مجرد ينقل ما وصل إليه من أخبار ومن أحاديث. لما نقرأ ذلك الكتاب نجد أسماء كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله ومن أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام ومن أصحاب الأئمة المعصومين عليهم السلام، فنجد في طياته أن بعض رجال الأسانيد مدحهم أهل البيت عليهم السلام مدحا، بعضه توثيق وبعضه أشد من التوثيق وبعضه مدح دون التوثيق، ولكن ليس بمجرد أن هذا الراوي مدح من قبل الإمام عليه السلام في كتاب رجال الكشي هذا يعني أنه ثقة. لابد أن نبحث السند، نبحث السند من الشيخ الكشي رحمه الله علماً إلى مصدر التوثيق، فإن كان صحيحاً فالتوثيق صحيح، وإن كان ليس بصحيح السند فالتوثيق ليس بصحيح. إذا نتعامل مع ما ورد في كتاب الكشي رحمه الله كما نتعامل مع ما ورد في أي كتاب ينقل الأحاديث الشريفة، نفس الحالة، لأن كثير منا هو ماذا؟ هي أحاديث عن أهل البيت عليهم السلام. لذلك قال: وقد جمع الشيخ الكشي رحمه الله في كتابه المعروف كثيرا من الروايات الواردة في حق الرواة، بل أن كتابه المذكور ليس إلا جمعا لتلك الروايات. هو كتابه جمع للروايات التي تذكر الرجال، هو اختصاصه هالشكل. شلون عندنا مثلا في كتب الفقه مثلا كتاب العلم، كتاب العمل بالرأي والقياس، كتاب الوضوء، هو كتاب مختص بمن؟ مختص كتاب الرجال، ما وصل إليه من كلمات المعصومين عليهم السلام أو من كلمات العلماء الكبار آنذاك في حق من؟ في حق رجال الأسانيد. اضرب لي مثال، راح أجيب مثال. بلي بس هو شنو مختص بالرجال؟ يعني عندما أقول أنا كتاب الصلاة هو كتاب رواية، مثلا كتاب الصلاة من الكافي هو كتاب روائي، بس موضوع الصلاة فسمي بإلحاظ موضوعه، سمي بإلحاظ موضوعه لا مانع. جيد، مثال ذلك قال ما ذكره الشيخ الكشي رحمه الله تعالى في ترجمة محمد ابن سنان. طبعا كما تعلمون محمد ابن سنان وقع فيه خلاف شديد بين التوثيق وبين التضعيف، لا بأس بمراجعة ترجمته في معجم رجال الحديث على ما تطلع بنتيجة، لأن توثيق معناها العمل بروايات عديدة قد طرحت، وتضعيف معناها طرح روايات كثيرة، لأنه كثير الرواية محمد بن سنان كثير الرواية، فتضعيفه وتوثيقه يؤثر في عمليات الاستدلال. ما ذكره الشيخ الكشي رحمه الله تعالى في ترجمة محمد بن سنان تحت رقم 965 بسنده المنتهي إلى محمد بن إسماعيل بن بزيع وهو ثقة طبعا، إن أبا جعفر عليه السلام، يعني منه الإمام الجواد عليه السلام بقرينة محمد بن إسماعيل بن بزيع من أصحاب الإمام الرضا والإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليهما، هاي قرينة، إن أبا جعفر عليه السلام كان يلعن صفوان بن يحيى ومحمد ابن سنان فقال أنهما خالفا أمري، قال الراوي، فلما كان من قابل يعني ورا مدة قال أبو جعفر عليه السلام الإمام الجواد عليه السلام لمحمد بن سهل البحراني تولى صفوان ابن يحيى ومحمد ابن سنان فقد رضيت عنهما. هذا المقدار كلمة فقد رضيت عنهما ماذا اعتبره؟ توثيق. إذا رضي الإمام عليه السلام عن رجل فهذا يعني أن الرجل ثقة، لأنه لو كان غير ثقة، لو كان كذابا، لو كان يستحل الكذب، كيف يرضى عنه الإمام المعصوم عليه السلام؟ والحال أن الإمام عليه السلام لا يرضى إلا من كان ماذا؟ عادلا، ثقة، يعني ملتزم بالإسلام بجميع أطرافه، مو يؤمن ببعض ويكفر ببعض، مو عنده عمل صحيح وعمل خاطئ. إذا رضي الإمام عليه السلام عن إنسان معناه هذا الإنسان مستقيم استقامة تامة. بس أكو ملحوظة، الملحوظة ما هي؟ كلنا نعلم أن صفوان ابن يحيى من أعظم أصحاب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، علما وفقاهة وورعا وتقوى لا خلاف في وثاقته، كما أنه من أصحاب الإجماع 18 واحد أصحاب الإجماع الذين أجمعت العصابة، أجمعت الطائفة على فقاهتهم وتصحيح ما يصح عنهم، كما أنه من جملة الثلاثة الذين لا يرون إلا عن ثقة، يعني يوثق غيره، عنده قدرة أن يوثق غيره، أضف إلى ورعه وتقواه في مرتبة عالية. هاي الرواية شنو؟ هل من المعقول أن الإمام الجواد عليه السلام لعن صفوان بن يحيى لأن صفوان بن يحيى لم يأتمر بأمره ثم رضي عنه؟ السيد الخوئي رحمه الله في معجم رجال الحديث يقول هذه الرواية الوحيدة التي تدل على ذم صفوان ابن يحيى في بعض حالاته، يقول هذه الرواية الوحيدة التي تذم صفوان ابن يحيى، وإلا عندنا روايات متعددة مو بس تمدح صفوان ابن يحيى وإنما تجعله في مصاف أولياء الله الصالحين. فيعلق السيد الخوي رحمه الله نص عبارته، يعلق يقول هذه الرواية لابد من حمل هذه الرواية، لابد من حمل هذه الرواية على التقية ونحوها، كما حملنا الروايات الواردة في ذم زرارة عليها، يعني على التقية. يقول هؤلاء كانوا يحتكون بالعامة، زرارة بن أعين، صفوان بن يحيى، يحتكون بالعامة وينقلون فضائل أهل البيت عليهم السلام، فيتعرضون إلى الخطر. فمن باب التقية الإمام عليه السلام ماذا يحاول؟ يحاول أن يذم هؤلاء، فإذا ذمهم يظن أولئك، يظن العامة أو يظن السلاطين أو يظن الظالمون، يظنون أن لا علاقة بين هؤلاء وبين أهل البيت عليهم السلام، فيدعونهم وشأنهم، يدعونهم وشأنهم، لأن هؤلاء ذولا مخالفين، ما عندهم مشكلة أن واحد شنو يصير عنده فكرة جديدة حتى لو ابتداع، بس مشكلتهم أن لا يكون هذا الأمر عن طريق من؟ عن طريق أهل البيت عليهم السلام. لذلك ملئت الأمة في زمن بني أمية وفي زمن بني العباس من المبتدعة، كل شيء قالوا، حتى جعلوا لله عز وجل جسما، ما حد ما عارضهم. بس من تجي فكرة عن طريق أهل البيت عليهم السلام تكون خطرة على الحكم، فلذلك يحاولون ماذا؟ يحاولون قتل أو متابعة أصحاب الأئمة المعصومين عليهم السلام. فكانت تصدر روايات في ذم زرارة، موجودة في ذم زرارة، من أجل أن ماذا؟ أن لا يصيبه ضرر. والإمام يصرح بذلك، يصرح بأنه ذم زرارة حفاظا عليه. تقدر تقرأ هذه الروايات في ترجمة زرارة ابن أعين. فالسيد الخوي رحمه الله يقول أن روايات ذم زرارة محمولة على التقي حفاظا عليه، كذلك هذه الرواية، هذه الرواية نفس الحالة. فقال لا بد من حمل هذه الرواية على التقية ونحوها ونحو التقية، كما حملنا الروايات الواردة في ذم زرارة عليها، أو يرد علمها إليهم، أو يرد علم هذه الرواية إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. لأن عندنا مجموعة من الروايات، مجموعة من الروايات تقول إذا الإنسان استطاع أن يفهم كلمات أهل البيت عليهم السلام ويفسرها ويطلع بنتيجة بها والنعمة. بعض الأحيان عقله قد يتوقف، ما عنده قدرة، ما عنده إدراك على فهم المعاني، مو يطرح، وإنما ماذا يصنع؟ أرجئه حتى تلقى إمامك. يعني هاي الرواية مو تطرحها لغرابتها، قد يكون فيها مفتاح ما موجود عندك، فلا تطرح لغرابتها، وإنما تتوقف في فهمها، تقول هاي الرواية أنا أتوقف ما أفهم معناها. وقت روايات كثيرة في خلق العالم، في ابتداء الخليقة، بها شيء من الغموض، مو صحيح واحد يطرحها، وإنما ماذا يصنع؟ يقول لم أفهم معناها هذا الرواية، ما قاعد أفهم المعنى مالته، الإشارات الموجودة بالرواية ما قاعد أفهمها، المغزى الموجود في الرواية ما قاعد أفهمه. أو بعض هذه الروايات يعبرون عنها روايات بالإشارة، يعني تعطي أمور بالإشارة رمزية، ما أفهم حل الرمز، ما قاعد أفهمه. فمن ضمن هذه يقول هاي المسألة مو مسألة معقولة، أن صفوان بن يحيى يلعن، يلعن يعني مرتبة اللعن في الشيء مهم. اللعن هو شو المعنى؟ اللعن كما أنني أقول اللهم ارحم فلانا، اللعن هو شنو؟ اللهم لا ترحمه، لأن اللعن هو الطرد من الرحمة، ضد الرحمة. فإنه يأتي الإمام الجواد عليه السلام ويلعن صفوان ابن يحيى ثم يرضى عنه، يقول هذا أمر غريب مستبعد. أو يرد علمها إليهم، فإن مقام صفوان أجل من أن يلعنه الإمام عليه السلام. ويؤيد ذلك، يعني مما يؤيد أن الرواية واردة مورد تقية، أكو سر بالرواية، أكو علة، أكو سبب. ويؤيد ذلك ما تقدم في مدحه من أنه لم يخالف الإمام عليه السلام قط. أكو هيك رواية أن صفوان ابن يحيى لم يخالف الإمام قط، أبدا ما مخالف الإمام أبدا. إذا نجمع أبدا ويا كلمة خالفني لعنه الله، شنو معناها؟ أبدا ويا خالفني، إذا أجمعنا بينها مش راح يصير، إن كلمة خالفني هاي تقية، لأن الإمام قاعد يصرح يقول أبدا أبدا ما خالفني. يعني افتهموا أيها الشيعة، هذا الرجل لم يخالفني أبدا، فإذا وصلت مني مرة من المرات كلمة في ذمه فهي الحفاظ عليه، هاي تقية للحفاظ عليه. على أي حال، بغض النظر عن هذا كله، جملة فقد رضيت عنهما فيها دلالة، فيها دلالة على أن صفوان بن يحيى ثقة لأن الإمام عليه السلام قد رضي عنه، وأن محمد بن سنان ثقة لأن الإمام عليه السلام قد رضي عنه. قال: إن رضى الإمام عليه السلام عن صفوان ومحمد بن سنان قد يفهم منه، أو قد يفهم منه الفقيه توثيق الشخصين المذكورين كما هو ليس ببعيد. طبعا اذا رجعنا احنا ليش هذا دفاعنا عن صفوان بن يحيى؟ شنو سببه؟ سببه ان الشيخ النجاشي رحمه الله، بغض النظر عن الروايات التي تمدح صفوان بن يحيى، الشيخ النجاشي رحمه الله الذي كان دقيقا في التوثيق والتضعيف كما سوف نبين، ماذا قال في ترجمه صفوان بن يحيى؟ كوفي ثقة ثقة عين. كوفي هاي مساله محل اقامته، ثقة ثقة عادها مرتين، عين يعني من عيون الأصحاب، من وجهاء أصحاب أهل البيت عليهم السلام. جيد، فمثال آخر أوضح من هذا، ما ذكره الشيخ حفظه الله نفسه ما ذكره الشيخ حفظه الله في القسم الأول من هذا الكتاب، بالقسم الأول، أرجع وياه إلى القسم الأول، ذكر خوش مثال. يعني تقريبا صفحة 21 هكذا عبر: شهادة المعصوم. هذا من أوضح الأمثلة، من أوضح الأمثلة في كيفية أن أهل البيت عليهم السلام وثقوا بعض أصحابهم، من أوضح الأمثلة هو هذا، وهو ورد بطريق صحيح، ورد بطريق صحيح يعني روى الشيخ الكشي رحمه الله بطريقه الصحيح عن جميل ابن دراج. طبعا جميل ابن دراج هو من تلامذة زرارة ابن أعين، من تلامذة زرارة ابن أعين. يروي جميل ابن دراج بهذا الطريق الصحيح المعتبر عن الإمام الصادق عليه السلام بأنه قال: بشر المخبتين بالجنة. شنو معنى المخبتين؟ يعني المطمئنين، أصحاب الاطمئنان، يعني ذولا مطمئنين لا تخاف عليهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هؤلاء المخبتون يعني المطمئنون. بشر المخبتين بالجنة بريد بن معاوية العجلي، هذا واحد، وأبا بصير ليث بن البختري المرادي. مو عندنا اثنين أبو بصير، أبو بصير المرادي وأبو بصير الأسدي، كلاهما ثقتان، بس المقصود هنا منه أبو بصير المرادي، ومحمد ابن مسلم، يعني محمد ابن مسلم الطحان الطائفي الثقفي الكوفي، شخصية معروفة، وزرارة. ذولا أربعة: بريد وأبو بصير ومحمد بن مسلم وزرارة، أربعة نجباء أمناء الله على حلاله وحرامه، ولولا هؤلاء انقطعت آثار النبوة واندرست. بعد أكو أحسن من هذا الكلام؟ هذا مو توثيق، هذا أعلى، هذا أعلى من التوثيق. فإذا ثبت عندنا أن زرارة أمين الله على حلاله وحرامه، وهو من النجباء، وهو من المخبتين، وهو من المطمئنين، وهو من أهل الجنة، ولولاه لاندرست آثار النبوة، يعني شخصية الله عز وجل اختاره لحمل الروايات الشريفة في أصعب الأوقات التي مرت على مدرسة أهل البيت عليهم السلام. كذلك بريد ابن معاوية العجلي، كذلك أبو بصير المرادي، كذلك محمد ابن مسلم. خب هاي الرواية أوضح من ديج، لأن ديج صار بيها كلام، صفان بن يحيى كيف يلعن ثم كيف يترضى عليه، أكو بها كلام مورد تقية وضحنا. أما هاي خب واضحة، هم صحيحة السند وهم واضحة جدا في أن هؤلاء الأربعة النجباء أمناء الله على حلاله وحرامه. هكذا قد يوثق الإمام المعصوم ماذا؟ أتباعه بهاي الطريقة، بهذه الطريقة. نرجع الآن للقسم الثاني. ثم قال: وينبغي الالتفات إلى أن الرواية التي تدل على توثيق شخص لا بد وأن لا يكون الراوي لها عن المعصوم عليه السلام نفس الشخص الذي يراد إثبات وثاقته، وإلا كان ذلك أشبه بالدور. هاي ملحوظة مهمة، وهي إحنا الآن لمن وثقنا زرارة ابن أعين ومحمد ابن مسلم وبريد ابن معاوية العجلي وأبو بصير المرادي، لمن وثقنا هؤلاء الأربعة حسب قول الإمام الصادق عليه السلام فيهم أمناء الله على حلاله وحرامه، من الذي نقل لنا هذا الخبر؟ الذي نقل لنا هذا الخبر جميل ابن دراج الثقة. فلو فرضنا أن زرارة نفسه نقل هذا الخبر، نفس زرارة إيش نقل؟ نقل هذا الخبر، هل يمكن أن نوثق زرارة اعتمادا على هذا الخبر بغض النظر عن من؟ عن موثقات زرارة الأخرى؟ لا، نحن وهذا الخبر. لو زرارة قال: قال لي الإمام الصادق عليه السلام أنت أمين الله على حلاله وحرامه، نقدر نوثق زرارة؟ يقول لا يمكن ذلك، لأن هذا دور. يعني توثيق زرارة يعتمد على قول الإمام الصادق عليه السلام فيه، وثبوت قول الإمام الصادق في أنه قال لزرارة ذلك يعتمد على قول زرارة. يقول هذا الدور، لابد أن يثبت أن الإمام عليه السلام قال لزرارة أنت أمين الله على حلاله وحرامه، مو يثبت هذا الخبر عن طريق زرارة، يصير دور. لابد أن يثبت عن طريق من؟ عن طريق آخر. وهي مسألة عرفية، مسألة عرفية. يعني احنا الآن عندما يأتي شخص يدعي على شخص دين، شو نقول له؟ جيب شهود. ليش؟ لأنك مدعي، لا يمكن أن تشهد على نفسك، لابد أن يكون الشاهد من الخارج. فإن كنت مدعيا روح جيب شهود، وشهادتك لا تكفي، لأنه المدعي لا يمكن أن يكون شاهدا. فلا يمكن لزرارة أن يوثق نفسه في خبر هو يرويه، هو ينقله، وإنما لابد أن ينقله غيره كي لا نقع في مسألة الدور أو ما هو شبه الدور. ينطي مثال، قال مثال ذلك ما ذكره الشيخ الكشي رحمه الله في كتابه تحت رقم 758 في ترجمة علي بن أبي حمزة البطائني. خوت عرفوا بعد هذا علي بن أبي حمزة البطائني، هذا كان مستقيما في بداية حياته، ثم ماذا أصابه؟ سوء العاقبة، سوء العاقبة. فكان قبض أموال من الإمام الكاظم عليه السلام، ولما رحل الإمام الكاظم عليه السلام وتسنى بمنصب الإمامة الإمام الرضا عليه السلام لم يقل بإمامته، ورفض أن يسلم الأموال الخاصة بالإمام الكاظم عليه السلام بني، وصارت حركة الواقفة، وهو من زعمائها علي بن أبي حمزة البطاني. المشكلة ما هي؟ المشكلة في زمن استقامته كثير من الروايات واردة عن طريقه قبل أن ينحرف، فوقع كلام بين علماء الرجال. هذا نعمل بروايته من باب أنه لما نقل تلك الأحاديث كان ثقة، كان مستقيما، ثم انحرف. فلما انحرف لم يروي عنه أحد، لما انحرف لم يروي عنه أحد. فكل الروايات التي وصلت إلينا فيها علي بن أبي حمزة البطائني معناها في زمن من؟ في زمن استقامته. زين، هو ثقة لو مو ثقة؟ قالوا نعم كان ثقة، بدليل عدة أدلة من ضمن هاي الرواية، هاي الرواية من ضمن ما يثبتون أنه ثقة هذه الرواية. ماذا وقع؟ الذي وقع الاختلاف الشديد في وثاقته من أن أبا الحسن، يعني الإمام الكاظم عليه السلام، قال له: قد سألت الله أن يغفر لك. يقول بما أن الإمام الكاظم عليه السلام قد دعا لعلي ابن أبي حمزة البطاني بالمغفرة، ودعاء الإمام عليه السلام شنو؟ مستجاب، إذن قد غفر له، معناه يستحق أن يدعو له الإمام، ويستحق أن الباري عز وجل أن يغفر له ويعفو. إذن لا يمكن أن يكون كذابا ويدعو له الإمام، لا يمكن أن يكون كذابا ويستحق أن يعفو الباري عز وجل عنه، إذن هو كان ثقة. زين، من الذي نقل لنا هذه الحادثة؟ هو، هنا المشكلة، هو نقل هاي الحادثة، هو قال أن الإمام عليه السلام قال لي كذا وكذا، فشو نقول له؟ لا يمكن لنا أن نعتمد على هذا المنقول، إحنا كون نثبت وثاقتك ثم نصدق بأن الإمام قد دعا لك وقد استغفر لك، نثبت وثاقتك من الخارج، مو نفس الرواية تثبت وثاقتك. إذا نفس الرواية تثبت وثاقتك، فالرواية اعتمدت على وثاقتك، وتوثيقك منين نحصله؟ من الرواية. هذا لا ينفع، لا ينفع. كون يثبت أنك ثقة ثم نصدق أن الإمام عليه السلام قد دعا لك واستغفر لك، ولا شيء يصير عندنا شبه الدور. فمثال آخر أوضح من هذا، مثال آخر هو مثال عمر بن حنظلة. سامعين بعد مقبولة عمر بن حنظلة اللي بيها دلالة على ولاية الفقيه، يستدلون بيها على ولاية الفقيه. كل رجال السند ثقات، إلا أن المشكلة بمن؟ في عمر بن حنظلة. لذلك حاول بعض العلماء توثيق من؟ توثيق عمر بن حنظلة حتى تصير صحيحة. ومن جملة طرق توثيق عمر بن حنظلة أكو رواية طويلة، بس أنقل لك بدايته والباقي أقرأ لك إياها كقصة. الرواية ماذا؟ ينقل هو نفس عمر بن حنظلة يقول: قلت لأبي جعفر عليه السلام، يعني الإمام الباقر عليه السلام، إني أظن أن لي عندك منزلة. قال الإمام الباقر عليه السلام: أجل، يعني إن لك عندي منزلة. ثم يتمم يقول لي: أنك تعرف الاسم الأعظم، علمني الاسم الأعظم. قال له الإمام الباقر عليه السلام: تتحمل؟ عندك طاقة؟ عندك قدرة؟ قال: بلى. فدخل الإمام عليه السلام إلى دار ثم دعاه، دار يعني غرفة، ثم دعاه، فوضع الإمام عليه السلام إصبعه على الأرض فظلمت الدنيا، فقال: حسبي، يعني ما أتحمل، خاف، قال حسبي. انتهت القصة على هذا المنوال، انتهت. موجودة الرواية في باب معرفة الاسم الأعظم بالنسبة إلى الأئمة عليهم السلام. جيد، هذا المقطع هو يسأل الإمام أن لي عندك منزلة. الإمام ايش قال له؟ نعم. قالوا: هذا يدل على أنه ثقة، لأن له منزلة عدماً عند الإمام عليه السلام. هل من المعقول أن إنسان كذاب تكون له منزلة عند الإمام المعصوم عليه السلام؟ إذن لابد أن يكون ثقة. المشكلة من الذي نقل هاي الرواية؟ من نقلها؟ هو نفسه عمر بن حنظلة نقل هذه الرواية. فنقول له، نقول لعمر بن حنظلة: نحن لا نتمكن منين؟ من أن نوثق شخصك اعتمادا على رواية أنت نقلتها. كون نثبت وثاقتك من الخارج كي نثبت صحة هذا القول وصحة هذه الحادثة، ولا شيء يصير عندنا؟ يصير عندنا دور. طبعا قد تجد في كلمات بعض المتأخرين كالشيخ زين الدين بن علي الشهيد الثاني رحمه الله تعالى يوثق عمر بن حنظلة، يوثق من يابا، يقول أكو قرائن على توثيقه. من ضمنها الرواية المعروفة: يأتي رجل إلى الإمام عليه السلام يقول له: حدثنا عنك عمر بن حنظلة. قبل ما يكلم الرجل للرجل، قبل ما يكلم كلامه، شيء قاف على الإمام، ماذا يقول له الإمام عليه السلام؟ إذن لا يكذب علينا، يعني كل ما قاله لك فهو ماذا؟ فهو صحيح. هي هاي الرواية اللي حاول السيد الشهيد الصدر رحمه الله أن يصححها، لذلك يعبر في بعض بحوثه عن مقبولة عمر بن حنظلة، يقول صحيحة عمر بن حنظلة، يصحح هاي الرواية، صححها عن طريق متسلسل، يعني مو بالمباشرة، طريق متسلسل، يلا صح هذه الرواية. جيد، فإذا لا يمكن أن نوثق شخص اعتمادا على ما ينقل هو. خب هذا معقول كلامه، إلا أن المحدث النوري رحمه الله تعالى صاحب المستدرك يقول نحن نقبل بذلك. يعني الشخص إذا نقل عن الإمام عليه السلام ما يدل على مدحه نحن نقبل بذلك، نقبل به. لذلك قال حفظه الله تعالى: إن الرواية المذكورة لا يمكن الاستناد إليها في إثبات وثاقة البطائني حسب مثال المصنف، أو وثاقة عمر بن حنظلة حسب المثال الذي ذكرناه، لأن الراوي لها عن الإمام عليه السلام هو نفسه، نفس البطائني ونفس عمر بن حنظلة. ومن الغريب، هذا ردا على من؟ ردا على المحدث النوري رحمه الله. ومن الغريب ما ذهب إليه بعض الأعلام من كفاية مثل ذلك في إثبات التوثيق. يقول بعض العلماء قالوا هذا يكفي في إثبات التوثيق بدعويين: إما بدعوى أن الشيعي لا يكذب على إمامه ولا ينسب له، يعني لإمامه، رواية كاذبة، هاي الدعوة الأولى خلي عليها رقم واحد، أو بدعوى، هاي الدعوة الثانية، أن مثل الرواية المذكورة تفيد الظن بالوثاقة، والظن حجة في باب التوثيقات. المحدث النوري رحمه الله قال قد يكذب الإنسان، هسه تطلع من عندك كذبات، إذا مو ثقة يكذب، يقول ولكن إذا كان ينتمي إلى الشيعة، يعني الشيعي، ويعرف شنو مقام الإمام، ويعرف شنو مقام الإمامة، حتى لو انحرف بعد حين، يقول لا يمكن أن يكذب على الإمام المعصوم عليه السلام. يكذب على زيد، يكذب على عمرو، يكذب على جاره، يكذب على ابنه، يقول بس ينسب إلى الإمام المعصوم عليه السلام ما لم يقل، يقول هذا لا نحتمله في من هو من شيعة أهل البيت عليهم السلام. فالبطائني عندما قال أن الإمام عليه السلام دعا لي واستغفر لي، يقول نحن نستبعد أنه يكذب على الإمام عليه السلام. وعمر بن حنظلة عندما قال أن الإمام عليه السلام قال له أن لك عندي منزلة، يقول نحن نستبعد أن عمر بن حنظلة يكذب على الإمام عليه السلام. هذا أولا. ثانيا يقول بغض النظر عن هذا كله، يقول هذه الأخبار الواردة في كتب أصحابنا موجودة، بصار الدرجات أو في الكافي أو في كتاب آخر، مسألة البطائني ومسألة عمر بن حنظلة موجودة منقولة. يقول كونها موجودة وكونها منقولة يعني ما أهملها الأصحاب، الأصحاب ما قالوا له روح أنت انقلت هاي الرواية ما لها قيمة عندنا، وطرحت الأصحاب ما أهملوها. يقول هذا يفيد الظن عندي بأن الرواية ماذا؟ لها واقع، لها واقعية، يفيد الظن. يقول والظن يكفي في إثبات وثاقة الرواة، هذه الروايات التي رواها نفس البطائني ونفس عمر بن حنظلة تفيد الظن، والظن يكفي في توثيق هؤلاء. هذا طريق المحدث النوري رحمه الله تعالى في اعتبار وثاقة من نقل هو توثيق الإمام عليه السلام له. قال وممن يظهر منه تبني هذا المسلك المحدث النوري رحمه الله، أين نجد ذلك؟ في ترجمة عمران ابن عبد الله القمي. والمحدث النوري مو عنده مستدرك الوسائل، مستدرك الوسائل بخاتمة، الخاتمة بها فوائد رجالية مهمة جدا، بها فوائد رجالية، يعني مستدرك الوسائل 18 مجلد، أما الخاتمة كم مجلد؟ 9 يمكن، مو 9 مجلدات الخاتمة كلها فوائد رجالية. جيد، فإنه قال ما لفظه، هاي كلمة من؟ كلمة المحدث النوري رحمه الله تعالى. روى الكشي خبرين فيهما مدح عظيم لا يضر ضعف سندهما بعد حصول الظن منهما. يعني يقول بما أن الظن صار من عندهن يكفي، ظن بما أن الظن جاء من هذين الخبرين في توثيق فلان أو فلان يكفي، ما لي علاقة بالسند، اللي علاقة به بحصول الظن. فلما عمر بن حنظلة نقل ذلك عن الإمام الباقر عليه السلام يقول حصل عندي الظن خلاص أوثق عمر بن حنظلة مثلا. أو لما أن علي بن أبي حمزة البطاني قال أن الإمام الكاظم عليه السلام قد دعا له واستغفر له صار عندي ظن من هذا الخبر، صار عندي ظن خلاص إذن هو حجة. فهل نجيب عن هذين الدعويين؟ الدعوة الأولى ما هي؟ خلينا عليها رقم أن الشيعي لا يكذب على إمامه، والدعوة الثانية أنه يحصل الظن من هذا النقل والظن في التوثيقات حجة. قال ويرد على الدعوة الأولى أن الإمام غير الملتزم بخط الشريعة لا مانع له من الكذب على إمامه، بعد هو منحرف يكذب على إمامه. أصلا إحنا عندنا من جملة المفطرات شنو؟ الكذب على الله. يعني ممكن أن واحد يكذب على الله لو ما ممكن؟ ممكن. من جملة المفطرات الكذب على الله عز وجل، والكذب على النبي صلى الله عليه وآله، والكذب على أئمة أهل البيت عليهم السلام. معناها شنو؟ معناها قد يكذب الإنسان هو شيعي، قد يكذب على هؤلاء فيما لو كان منحرفا، فهذا مو دليل. وأقصى ما يحصل هو الظن بعدم صدور الكذب منه، ومطلق الظن ليس بحجة. يقول ما يخالف صار عندنا ظن، ماذا ذكرنا فيما سبق؟ لا دليل على حجية الظن، بالعكس الدليل شو يقول؟ إن الظن لا يغني من الحق شيئا. يعني الأصل هو عدم جواز العمل بالظن إلا أن يدل دليل على أن هذا الظن حجة. فالقاعدة اللي درسناها بالأصول كل ظن ليس بحجة إلا ما دل عليه الدليل. هذا الظن أنه أنا أنقل لك أن فلان قال في حقي كذا، أنا ما ثبت وثاقتي عندك وأجي أقول لك فلان قال في حقي كذا، فش تقول لي؟ تقول ما أستطيع أن أثبت وثاقتك، ولا أستطيع أن أثبت أن فلان قال في حقك كذا، ثبت لي وثاقتك من الخارج ثم أصدق فيما قال فلان في حقك. فإن هذا الظن أنت صح مني انقلت لي الآن، صار عندي ظن، صار عندي في الصورة 60% أن فلان قال في حقك كذا، بس ما عندي دليل شرعي على حجية هذا الظن. كما ويرد على الدعوة الثانية، شنو الدعوة الثانية؟ أن الظن حجة في التوثيقات، أن إثبات حجية الظن في باب التوثيقات يحتاج إلى دليل وهو مفقود، ما عندنا دليل على أن الظن في التوثيقات يكفي. لذلك تأتي مسألة أنه لابد أن يكون في مراحل اطمئنان، يعني نطمئن في توثيقات النجاشي وفي توثيقات الطوسي وما شاكل ذلك، أو يصل إلينا التوثيق عن طريق رواية صحيحة. فهذا الظن شنو؟ هذا الظن الوارد إلينا أو الواصل إلينا عن طريق رواية صحيحة ظن حجة، جعل الشارع له ماذا؟ جعل الشارع له الحجية. هذا كله بالحاضر الطريق الأول. أما الطريق الثاني يأتي إن شاء الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.